السيد لك النشطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة من لقاء العيد ومن أيام العيد الطيبة. ألا إن في الجسد مطغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لماذا القلب؟ لماذا إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وصلحت أعمال الإنسان، وكان إن شاء الله رب العالمين في الجنة، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وفسدت أعماله وكان في النار؟ هذا السؤال سنجيب عنه في هذه الفقرة. معنا للإجابة عن هذا السؤال فضيلة الشيخ نشأت أحمد محمد، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأحد علماء الأزهر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا بك. أهلا بك.
ومعنا الدكتور محمد عمارة، مدرس الفقه بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا دكتور محمد. وكذلك معنا الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب، الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر. أهلا وسهلا دكتور مجدي.
أهلا بكم.
نبدأ مع الشيخ نشأة عن القلب. سنتحدث عن أعمال القلوب، ولكن بداية لماذا القلب؟ لماذا إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وصلحت أعمال الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أقول بالله التوفيق، لقد خلق الله الإنسان من مادة وروح، وجعل سر حياته في روحه، فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان، وجعل الله سر الروح في القلوب، وجعل القلوب هي المهيمن على سائر أعضاء البدن، فهو المحرك لها، وهو الموجه لها، وهو القائم عليها، كما يقول ابن القيم: فالقلب ملك والجوارح كلها من جنوده. ونص الحديث صرح بهذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فجعل بصلاحه صلاح الجسد، وبفساده فساد الجسد. الأمر الثاني أن أعمال الجوارح وليدة لعمل القلب، ليس هناك جارحة تتحرك من نفسها، إنما كل عمل تقع فيه الجوارح يمر بخمسة مراحل في القلب. العمل يبدأ بخاطرة تلقيها النفس، يلقيها الشيطان، يلقيها الناس من حولنا. هذه المرحلة تعرض على القلب، فإن ارتضاها واستسلم لها أخذ في دراستها، وإن أباها ردها فماتت. فترة الدراسة يتدارسها مع ما يعينه من أعضاء، وخاصة المخ، فالمخ بمثابة الكمبيوتر المعاون للقائم عليه المبرمج. مع المراسلات يدرس جدوى هذه الخاطرة، هل يستقيم العمل بها أو لا يستقيم. هذه الفترة، فترة الدراسة، تسمى فترة الفكرة. يبقى خاطرة تحولت مع الدراسة لفكرة. قد ترد الفكرة لفسادها، وقد ترتضى. إن ردت انتهت، وإن قبلت تحرك بها القلب، تحركت بها همته. ولذلك تسمى هذه المرحلة الثالثة مرحلة الهمة. إذا تحركت همة القلب واجتمعت، حركت جنباته فتحرك بها عزمه، وهذه تسمى مرحلة العزم. فإذا انعقد العزم عليها تحركت إرادته، فإذا اجتمعت إرادته صدر الأمر الجوارح بالتنفيذ. فلا كلمة ننطق بها ولا فعل نفعلها قبل أن تمر بخمسة مراحل في القلوب. فعل الجوارح رقم ستة في مراحل العمل، وهو أمر تبع. الأعمال تسجل على القلوب قبل الجوارح، إن صلحت الأعمال صلحت الجوارح، إن استقامت الهمة استقامت العزيمة استقامت الإرادة أدت الجوارح أعظم الأعمال، إن فسدت الهمة فسدت العزيمة فسدت الإرادة وقعت الجوارح في أشر الأعمال.
يعني هذا معناه أن كل الأعمال تعرض على القلب، يعني ألا يقوم بعض الناس ببعض الأعمال دون أن يعرضوها على القلب، وبخاصة في الأعمال الحسنة؟ يعني مثلا قد يقوم يصلي المرء، قد يتصدق، قد كذا هكذا، لأنه تعود على هذا، سمع الأذان فيصلي دون أن يستحضر نية معينة أو كذا.
ملحوظ مجد، أعمال الأبدان لا وزن لها دون عمل القلب. أجل أعمال البدن التي يتصور على عقل البشر، لو أتاها العبد حال فساد خلده لا قيمة لها. من أجل أعمال العبد الجهاد بنفسه ونيل الشهادة، الجهاد بماله، تلاوة كتاب ربه وقيامه له في الصلاة، في أجل من هذه الأعمال الثلاثة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أغمي عليه قبل أن يحدث به ثلاث مرات، يسأله سعيد المسيب حدثني حديثا سمعته من رسول الله
صلى الله عليه
وسلم وحفظته ووعيته، فيقول حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته ويغشى عليه. يفيق يقول حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد إلا الله ويغشى عليه. وفي الثالث يقول سعيد حتى ظننت أنه قبض، قال فلما أفاق قال حديثا سمعته من رسول الله وحفظته وعيته ولم يكن معنا أحد إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة: شهيد ومنفق وقارئ للقرآن أو مصلي. يؤتى بالشهيد فيقول له تعالى أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة فماذا صنعت فيها؟ يقول يا ربي جهدت في سبيلك حتى استشهد. يقول كذبت، لأن فعل القلب غير فعل الجوارح. إنما فعلت ذلك ليقال شجاعا، همه وعزمه وإرادته انعقدت على إظهار البطولة أمام الناس ولم تنعقد على طاعة رب الناس، رغم أنه ضحى ببدنه ولا للشهادة، وسيق للنار. ويؤتى بالمنفق أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة فماذا صنعت فيها؟ يقول يا ربي أنفقت مالي سرا وعلانية ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريما وقد قيل، فيؤخذ ويسحب في النار. وكذلك قارئ القرآن المصلي يؤتى به فيقول له تعالى أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة فماذا صنعت فيها؟ يقول يا ربي قمت بكتابك آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا وقد قيل.
الله، يبقى إذن المقياس ليس جلال وعظم العمل، ولكن عظم النية وعظم استحضارات القلب،
صحة القلب مع العمل.
نعم، جزاك الله.
وقد يتحقق الأجر كاملا على القلب دون فعل جوارح.
الله،
أقول دون فعل جوارح.
نعم. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم
في الأجر.
نعم،
حبستهم الآخر. نعم. الناس أربع.
نعم،
رجل آتاه الله مالا وعلما وسلطه على أهلاك ماله في سبيل الله وطاعته فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا قال لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان، انعقد همه وعزمه وإرادته على فعل فلان
وهو لم يفعل
قال فهما في الأجر سواء. إذن الأصل في العمل عمل القلب لا عمل الجوارح.
هذه مقدمة رائعة دكتور محمد عن أهمية القلب وكيف أنه هو مقياس الأعمال ومقياس القبول. نبدأ بقى ناخد بعض التفاصيل في مسألة القلب، وليكن مثلا نبدأ بالمراقبة، المراقبة وربط المراقبة بفريضة الحج. أين نجد المراقبة في مناسك الحج؟
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، الحج عبادة مفروضة فرضها الله جل وعلا، والحقيقة أن الحج منذ خروج الحاج من بيته إلى أن يرجع المراقبة تتعلق به وترتبط به ارتباطا جيدا، بل قل منذ تكوين وجمع المال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الرجل يخرج في الغرز أو يضع رجله في الغرز يرفع يديه ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذيه بالحرام، فأنا يستجاب له. فجمع المال لابد أن يكون من حلال. والمراقبة كذلك في التلبية نجدها في هذا الشعار العظيم الذي علمنا النبي إياه والذي خالف به المشركين. فلو لم يكن هناك مراقبة من الإنسان لتلبيته، بمعنى أنك الآن تفرض الله جل وعلا بالقصد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لو لم تكن هناك مراقبة حقيقية بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يستحق القصد، وهو الذي يستحق الحب والخوف والرجاء والاستعانة، فأنت بذلك أشركت مع الله غيره، وهذه التلبية لا تكون حقيقية منك، لأن الحب للأشياء نابع أو تابع لحب الله جل وعلا، كذلك الخوف والرجاء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فهناك في التلبية مراقبة، ولذلك ذكر الإمام مالك أنه خرج إلى الحج مع جعفر الصادق، فلبى الإمام مالك ولم يلبي جعفر الصادق، فقال لما لم تلبي؟ قال أخاف أن يجاب علي أو يرد علي بغير الجواب فيقال لا لبيك ولا سعديك. فألح عليه الإمام مالك، فلما لبى وقع مغشيا عليه، بمجرد أن بدأ في التلبية وقع مغشيا عليه. فهذه أيضا مراقبة، أن يكون القول محققا. يعني كان فضيلة الشيخ نشأ دلوقتي بين لنا أن الأعمال عملين، عمل قلب وعمل جوارح، عمل الجوارح لا يكون صالحا إلا إذا كان مستقرا في القلب والقلب موقنا به. ولذلك كان النبي كثيرا ما يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. لما سألته أحد أزواجه عن ذلك قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فهذه أيضا مراقبة. المراقبة تأخذها في سيرك وفي طريقك وفي عملك، وخاصة عندما يكون هناك في المسجد الحرام وقد اختلط النساء بالرجال، مراقبة الجوارح حتى لا تتطلع إلى المحرمات. وفي هذا يقول ربنا جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي الإرادة هنا عمل قلب مش عمل بدن، عمل قلب. الإرادة هنا معناها النية، يعني من ينوي فيه عمل شر أو يقصد فيه الشر أو يهم بالشر، وهذه كلها من معانيها، نذقه من عذاب أليم. ولذلك قال العلماء المكان الذي يعاقب فيه الإنسان على نيته هو المسجد الحرام أو البيت الحرام، فهذه أيضا مراقبة يراقب الإنسان فيها عمله وجوارحه ويراقب فيها قصده لله جل وعلا. المراقبة تجدها كذلك في يوم عرفة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموقف حتى شغل بالدعاء بعد أن خطب فيهم خطبته، وفي الصحيحين بعد أن خطب هذه الخطبة وقف يدعو مشغولا حتى ظنه الصحابة صائما في هذا اليوم، فأرسلت إليه أم الفضل بعضا من اللبن فشربه النبي فعلموا أنه ليس بصائم. فهذه مراقبة، مراقبة الإنسان لعمله. والحقيقة يعني المراقبة لو سرنا في أعمال الحج جميعا فهي موجودة فيها، ولا يصح عمل إلا بلا مراقبة. لا يصح عمل من الأعمال أيا كان إلا بمراقبة.
إذن فالمراقبة أهميتها تأتي من أن العمل لا يصح إلا بها، وهي موجودة في كل مناسك الحج. دكتور مجدي، إذا أردنا أن نطبق يعني هذا الذي ذهب وقام بفريضة الحج وهذا الذي لم يذهب، هؤلاء جميعا كيف يطبقون المراقبة في حياتهم بعد الحج وطوال العام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، اهتدى بهديه وصار على نهجه وسلك طريقه واستنى بسنته إلى يوم الدين، صلاة دائمة تنمو وتزيد ما دامت الدنيا والآخرة ولا تبيد. أما بعد، فبعدما استمعنا من الأخوين الكريمين هذا الحديث حول أعمال القلوب وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن حاجا أو غير حاج، أقول إن نقطة الارتكاز للعمل تبتدئ بالنية، والنية سجل المراقبة. وأقول بما قاله ابن القيم النية سر العبودية، فسر عبودية المرء في نيته وهي في مكان القلب.
احنا سيكون لنا حديث مفصل عن النية والإخلاص. نعم. ولكن أرجو أن نفرق بين النية والإخلاص، يعني حضرتك تدينا كده يعني صورة سريعة الفرق بين النية والنية والمراقبة أو الإخلاص والمراقبة. نعم.
فالانطلاق بهذه النية والانطلاق من القلب خاصة دليل مراقبة المرء لعمله لأنه يخرج من قلبه.
نعم.
ويثاب أو يعاقب بانطلاقه من قلبه. والانطلاقة الصحيحة هي بداية العمل الصحيح وبداية القبول من الحجيج بعد عودهم، نرى ذلك فيهم في أعمالهم إذا تغير بعد الحج عما كان عليه قبل الحج، فإن كان محسنا زاد في إحسانه، وإن كان مسيئا انقطع عن إساءته، فهذا دليل قبوله بعد الحج، وهذا لا يتأتى إلا بمراقبة. والحقيقة النظرة إلى المراقبة نجد بأن هذا الأمر يتطلب في كل عمل من أعمالنا، لأنه ينعقد عليه الأجر. إذا راقبت الناس فإني مراء، والمرائي لا قبول لعمله، بل إن الله تعالى وضح ذلك في آية في سورة الماعون: رأيت الذي يكذب بالدين، فجعلها دلالة وعلامة من علامات التكذيب بيوم الدين عدم المراقبة. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فجعل عدم المراقبة علامة من علامات التكذيب بيوم الدين. لذلك كان بعض السلف إذا خرج في كل عمل من أعماله يقول: الله مطلع علي، الله ناظر إلي، الله رقيبي. هذه أنشودة كل مؤمن يرددها في كل وقت وفي كل حين: الله مطلع علي، الله ناظر إلي، الله رقيبي. فمن أراد لعمله القبول والتحسين فعليه بإيه؟ بالمراقبة. وعين المراقبة هذه لا يراها إلا من؟ مراقبة من؟
الله تبارك.
فالعمل لمن؟ فإن كان العمل لله خالصا فيه لله فالله مطلع عليه، لا يحتاج إلى أن يراه مدير عمله أو رئيس شأنه أو المسؤول عنه. هذه الأمور التي ترى بين الناس الآن هي سبب في انتقاص الخير، وفي أسباب كثيرة لتدهور حال الأمة ورجوع الأمة المراقبة في من يراه ولا يراقب بعدما يراه. انتهى الرؤية فتنقطع عنه، فيبدأ ما كان عليه من عدم عمل وعدم جد وغير ذلك. فهذا الأمر بالنسبة للحجيج وبالنسبة لغير الحجيج. فبعد عودة الحجيج نراه بالمراقبة، الذي راقب ربه في كل حركاته وسكناته خوفا على ما أنفقه من مال أن يضيع، وخوفا على جهده في بذله بالنسبة للحج أن يضيع، وخاف على عدم قبول حجه، يخشى على أدنى أعماله ألا يقبل أيضا، لأن الله وضح هذا في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، من أتى الله بقلب سليم. فإتيان لله بالقلب السليم هو مراقبة الله في كل عمل. سلامة قلبي دليل المراقبة، عدم سلامة القلب دليل عدم المراقبة. فانقطاع المراقبة عن العمل سواء من الحجيج أو من غير الحجيج دليل أولا على عدم الإيمان بيوم الدين، ثانيا على عدم سلامة القلب. الأمر الذي يعني تتطلبه ظروف حياتنا اليوم أننا نعمل في كم هائل من الأعمال بلا سقف وبلا رؤية، وكم هائل من الناس يتصرفون بمحض اختيارهم في هذا العمل على غير المراقبة. فهنا لا يصلح لا إنتاج ولا يخرج إنتاج ولا يكون إنتاجا حسنا بسبب عدم المراقبة،
وهو سبيل التقاعس الذي نراه الآن، وبخاصة بعد الثورة الذين يجلسون عن عملهم ولا يذهبون إليه والذين يعني ينتهزون أي فرصة للمطالبات برفع الأجور وكذا وينقطعون عن أعمالهم.
ليس الجلوس فقط بل الجلوس في العمل وعدم المراقبة، البصالة داخل العمل.
نعم نعم
داخل العمل
صحيح. بعد هذه النقطة الأساسية في أعمال القلوب المراقبة تأتي نقطة أخرى وهي المحاسبة. يقول سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا للعرض الأكبر. المحاسبة متى تكون وكيف تكون؟ استاذ حكى شيخ نشأت نأخذها بعد فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لنستأنف هذا الحديث عن أعمال القلوب.
على المواعيد بقلب سعيد، على المواعيد بقلب سعيد، يهل علينا فجر
أهلا بكم من جديد. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن القلب وعن أهميته في قبول الأعمال، وتحدثنا عن المراقبة وكيف هي وكيف أنها موجودة في الحج وكيف يجب علينا أن نطبقها بعد الحج كذلك. والآن نتحدث عن المحاسبة، فالشيخ نشأة يحدثنا عن معنى المحاسبة وأهميتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة المحاسبة لابد أن نعرف أولا على ما نحاسب. رب العباد بيّن في القرآن الكريم أن حسابه دائر، وهذا محل المحاسبة عندنا لأن الله سيحاسبنا عليه. وعد أن يحاسب على ما في القلوب وعلى فعل الجوارح. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء. فجعل المحاسبة على الظاهر وعلى الباطن، على عمل القلوب وعلى عمل الجوارح. لما نزلت هذه الآية الصحابة استوعبوا منها وفهموا منها فهم عجيب. آية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، فهموا منها أن الحساب على كل ما يقع في القلوب من المراحل الخمسة التي ذكرناها. فأزعجهم الأمر أزعج شديد، حتى والملاحظ العجيب أن كل واحد سمع الآية واحدة وكلهم فهم نفس الفهم. فجاءوا جميعا للنبي صلى الله عليه وسلم جالسين على ركبهم، قال: يا رسول الله حملنا ما لا نطيق. قال: أي ذلك؟ قالوا: قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به.
ولكن كيف نربط بين هذا هذه الآية وبين من هم بحسنة فعلها؟
نعم سنأتي. فهم الصحابة أن المحاسبة على الهمة والخاطرة، على الخاطرة وعلى الفكرة وعلى الهمة والعزيمة والإرادة. هذه موضع العمل في القلب. فانزعجوا انزعج شديد لأن الخواطر ليست بأيدي البشر. قد يلقيها الشيطان في أي لحظة وبأي خاطرة، بالزنا بالسرقة بالخيانة، قد تلقيها النفس، قد يلقيها الناس. ولو أخذنا على خواطرنا لهلكنا. وهذا ما حملهم على قولهم حملنا ما نطيق. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، قال: لا تقولوا ذلك ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. ليس معنى أننا فهمنا فهما من الآية أن العيب في النص. يقينا العيب في فهمنا. تعالى كلام الله عز وجل عن أن يحمل فيه عباده ما لا يطيقون.
وهذه قاعدة نفسا إلا وسع.
قاعدة في كل شرائع له أحكام. لذا قال علمهم النبي أن يقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا لك المصير. فلما قالوها نزل هذا التفصيل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يحال أن يكلفنا الله تشريعا فوق طاقته. يحال. إذن كل ما كلفنا به في مسائل القلوب وغيرها في وسعنا فعله. فلما يكلفنا بالمحاسبة يقينا سنحاسب على ما في وسعنا المحاسبة عليه. فعوفينا من الخاطرة فلا طاقة لنا عليه، وكذلك الفكر. ولذا صرح النبي بهذا فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها. فجعل الخاطرة الفكر كما قال ابن القيم حديث نفس، عفى الله عنه.
نعم.
يبدأ الحساب من أين؟ من الهمة. يبقى الهمة محل حساب، العزيمة محل حساب، الإرادة محل حساب، وعمل الجوارح محل حساب. لذا جاء في الحديث الصحيح القدسي يقول تعالى: يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة، إذا هم، إذا أطلعهم الله على الهم، وأطلعهم على العزم، وأطلعهم على الإرادة، ومكنهم من تقييم الهم والعزم والإرادة والتسجيل عليه.
ولكن إذا هم الإنسان بمعصية ولم يفعلها،
سنأتي الحديث جمع.
نعم.
إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10.
نعم.
إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. يبقى هم وعمل، اشترك في الهم إيه؟ في العمل إيه؟ الخاطرة والفكرة والهم والعزيمة والإرادة والجوارح. أخذ الحد الأدنى للأجر 10 رغم أنهم 6 مراحل، لكن فضل الله رفع الأجر 10، والعشرة هنا حد أدنى لا أقصى.
نعم.
لذا قال فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. التفاوت في الأجر سببه إيه؟ ليس الفعل، فعل الجوارح أنا صليت وأنت صليت.
نعم.
وقد يكون الفارق بيننا في الأجر مثل ما بين السماء والأرض. ركعنا سويا، رفعنا سويا، سجدنا سويا، قمنا سويا، الصلاة في هيئتها واحدة، لكن الفارق في الهمة والعزيمة والإرادة. أحدنا عزم 10% والآخر عزم 90%، أحدنا هم 10% والثاني هم 90%، أحدنا إرادة 10% والثاني إرادة 90%. التباين بيننا على حسب الهم والعزم والإرادة، وكلها أعمال قلبية، ودي اللي تجعل الفارق بين صلاة وصلاة كالفارق بين السماء والأرض. إذن المحاسبة مطلوبة، لأن الهم محل رفع للأجر أو انتقاص، وكذلك العزم وكذلك الإرادة. الفارق والتفاوت بهما لا بغيرهما، لا بفعل الجوارح. فإذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبه 10، وإذا هم بالحسنة ولم يعملها، طب فين فعل الجوارح؟ لم يفعل.
نعم.
ومع ذلك قال فاكتبوها حسنة، على ما كتبت،
على الهم،
على الهم. يبقى إذن الهم نفسه صار له أجره. فقد يهم العبد بكل الطاعات والحل بينه وبين تنفيذها فيكتب له أجرها كاملا غير منقوص. إذن ندرك.
نعم.
قد يحصل العبد بقلبه ما لا يقوى على تحصيل بدنه.
نعم.
إذا هم عبد بحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة. طيب بقية الحديث قال: وإذا هم عبدي بالسيئة ولم يعملها فاكتبوها حسنة، رغم أنه هم بالسيئة، لكن الهم أوقفه العزم وأوقفته الإرادة، فذهب وزر السيئة بالعزم، وذهب وزر الهم بالعزم، وبقي أجر الإرادة فكتبت حسنة. وإذا هم عبدي بالحسنة بالسيئة وعملها وعملها قال فاكتبوها سيئة، وهذا محض فضل من الله علينا. وليس السيئة فقط، بل رب العباد أنظر وجعل لملك اليمين سلطان على ملك الشمال، يقول أنظره علّه يستغفر ويتوب، فأتاح لنا فرصة لمحو السيئات قبل تدوينها ما بين الصلاة الخمس. فرصة. هممت بالسيئة وعزمت وأردت وفعلت، ومع ذلك لا تسجل حتى تمضي فسحة من الوقت، فإن انتظم في عبادتي وصلاتي لم تسجل هذه السيئات، لم تسجل هذه السيئات. عدم تسجيلها في اللغة يسمى العفو.
نعم.
ولذلك رب العباد علمه في الآية: لا يكلف الله نفسا وسعها، ختمها بقوله: واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا.
نعم.
طلب ثلاثة وليست واحدة. ما الفرق بين العفو والمغفرة والإرادة؟ هذه ثلاثة مراحل تعقب المراحل الستة. عملنا العمل، قبل تسجيله إن كان سيئا رب العباد ينظرنا، إن انتظمنا في صلواتنا واستغفرنا ربنا فيها لم تسجل،
وهو العفو.
وهو العفو. يبقى لما يقول واعف عنا يعني لا تسجل ما فعلنا ولم يسجل بعد.
نعم. فإذا سجل،
وليس العفو هنا الصفح، العفو هنا الزيادة.
نعم.
يبقى الافعال الزائده اللي اتيناها ولم تسجل بعد الطلب طلب العفو الا تسجل.
نعم
الا تسجل. ولذا قال تعالى وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم، بالافعال التي تحققت بالفعل وحملت عليه باوزار وكتبت.
نعم
قال ويعفو عن كثير. اذا هناك كثير عفى الله عنه لم يسجل علينا لو اننا انتظمنا في عباداتنا فقط.
نعم
المنتظم في صلوات الخمسه المستغفر دبر طول الصلاه هذا الأمر كاف أن يمحو السيئات أولا بأول فتسجل. ولذا ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم الذنوب ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قال لا.
إلى آخر الحديث. المعنى اتضح كده يا شيخ نشأت، شكر الله لك. معنى المحاسبة كما فهمناه من الشيخ نشأت بهذا العمق وهذا الرقي دكتور محمد عايزين نطبقه بقى على حياتنا. ازاي ابدا انا احاسب نفسي وامتى؟ هل المحاسبه لها اوقات معينه؟ وعلى اي شيء احاسب نفسي؟ وكانه تلخيص لما قيل، وكيف تتم هذه المحاسبه؟
المحاسبه كما سمعنا تتعلق بجميع الاعمال خاصه منها ما يدخله مراه او ما يعمله الانسان ويشرك فيه مع الله جل وعلا غيره. ولذلك لو أردنا أن نأخذ على ذلك نموذجا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم سلفونا، في سورة نزلت على النبي نجد أن كثيرا من الصحابة أنزل نفسه منزل المحاسبة فجلس في بيته وانتظر عفو الله جل وعلا، بل بعضهم بكى يظن أنها خطيئة فعلها أو ذنبا اقترفه، وهي سورة الآداب الصغرى سورة الحجرات عندما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني فعل الصحابة يعلمنا أن الإنسان إذا قرأ آية من القرآن، إذا قرأ آية، يمكن برضه فضيلة الشيخ نشأت ذكر الحديث حديث سيدنا أبي هريرة من أول من تسعر بهم النار، فكل من يقرأ آية من آيات الله يجري على قلبه المحاسبة وينزل نفسه هذه المنزلة، وهذه الآيات هل تتحقق فيها ولا؟ ولذلك الصحابة ومنهم حتى أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما ومنهم ثابت رضي الله عنه وأرضاه سيدنا ثابت جلس في بيته وجعل هذا يبكي وذاك يبكي وذاك وهذا يمتنع عن الحضور حتى افتقدهم النبي صلى الله عليه وسلم، افتقد بعضهم. قال ما فعل فلان وما بال فلان؟ أبيه مرض؟ قالوا لا يا رسول الله. يعني يقول سيدنا معاذ يقول هو جاري ولا أعلم به شيئا، لو كان بمرض لعلمته. فقال تفقده لي، فذهب إليه فقال ما لك؟ قال نزلت آية على رسول الله أظنها ما نزلت إلا في، فكنت أرفع صوتي على رسول الله، لأنه يعني كان كما قال العلماء كان سمعه ثقيل، كان به وقر في سمعه لا يسمع كثيرا، فكان إذا تكلم رفع الصوت، وكان أحيانا إذا دخل المجلس حتى يسمع اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر عندما وجد الآية كأنها تنطبق عليه فظنها فيه وما نزلت إلا فيه، فجلس في بيته يبكي فترة حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعني فعل ذنبا عظيما. فلما علم النبي ذلك قال يعني لم تنزل فيه، بل هو من يعني بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهذه محاسبة على آية. ولذلك أقول عندما نقرأ القرآن أو نقرأ بعضا من القرآن فنحاسب أنفسنا على هل عملنا به أم لا. يعني كما نقول ما من وجهة يتوجهها الإنسان في حياته وما من عمل يعمله إلا وله فيه نية حتى ولو كان عادة. ولذلك لابد أن يسأل نفسه لماذا فعل ذلك. ولذلك كان يعني كثير من العلماء
يعني وكأن النية قبل العمل والمحاسبة بعد العمل.
طبعا لا شك بعد جميع الأعمال
النية وبعد انتهاء العمل أحاسب نفسي هل كانت هذه النية الصحيحة أم لا.
محاسبة قبل العمل
وأثناء
العمل وبعد.
نعم
كان بعض السلف يقول ما أردت بأكلتي، أنا أكلت ليه؟ مع أن الأكل ده من العبادات.
نعم.
لكن قد يحول إلى عبادة بالنية. نعم. ما أردت بشربتي، ما أردت بقومتي، ما أردت بكذا، ما أردت بكذا. فالمحاسبة في جميع الأعمال.
نعم المحاسبة في جميع الأعمال. دكتور محمد جزاكم الله خيرا، معذرة بس الوقت ضاق بنا وبقيت دقيقة واحدة نهديها للدكتور مجدي يحدثنا فيها باختصار شديد عن الإخلاص في الحج وتطبيقه بعد الحج.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخلاص يبدأ في الحج ببداية النية الخالصة للحج، وكما قيل خمس بها تمام العمل: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل، والعمل على السنة، والأكل من الحلال. فمن عرف الله ولم يعرف الحق لم يقبل منه، ومن عرف الله وعرف الحق ولم يخلص العمل لم يقبل منه، ومن عرف الثلاثة ثم لم يكن عمله على السنة لم يقبل منه، ومن أتى بالأربع ولم يكن أكله من الحلال لم يقبل منه. فدائرة الإخلاص في كل عمل ومنه الحج يبدأ بالنية وانعقاد النية على الحج، وأيضا ينوي الحج لماذا ولمن ولما. لابد أن يسأل نفسه هذه الأسئلة، لأنها من الأسئلة التي سيسأل عنها بين يدي الله تعالى حينما يرفع له اللواء بين يدي الله. يسأل عن كل عمل لماذا ولمن ولما وكيف. فلا بد أن يأتي بالعمل على الوجه الأكمل في الإخلاص فيه، هذا في جانب الحج. وفي جانب سائر الأعمال، كما قيل، قال العلماء حول حديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا بالنيات تصبح العادات عبادات. وكما قيل قبل أن تمتطي يعني مطيتك فلتستقم نيتك. فلا بد أن أبتدئ بالنية أولا، وهي كما قلت نقطة الارتكاز. لو بدأت بها صلح العمل، وإن لم أبدأ بها فسد العمل. فالإخلاص فيها هو تمام الإتيان على الوجه الأكمل في قصد الانفراد في النية بهذا العمل لله. ثم تأتي أمور المراقبة وغيرها في دوام هذا لله، في دوام هذا الأمر لله. أراقب هذا الأمر لا في أوله فقط، بل في مداومة هذا الأمر أن يكون لله. وتأتي المحاسبة من البداية وتأتي في النهاية. حاسبوا أنفسكم كما قال سيدنا عمر قبل أن تحاسبوا، وكان يحاسب نفسه عند نومه، ماذا قدم اليوم، ماذا صنع اليوم. وربما المحاسبة تكون فيها ما فيها من إرجاع الأمر إلى أهله، أو إرجاع الحق إلى أهله، يعود إلى هذا الأمر. فبعدما يعني سجلت عليه من السيئات، بعد ذلك يتجرد منها فيأخذ من الحسنات. إخلاص العمل أو الظهور بالإخلاص بالعمل، ذلك فيما بيني وبين ربي، هذا الأمر لا يطلع عليه أحد. والإخلاص
وهو من فضل الله تبارك وتعالى علينا، أن الإخلاص سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وبنعتذر عن قصر الفقرة، ولكن في النهاية نشكر فضيلة الشيخ نشأت أحمد محمد، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وأحد علماء الأزهر، شكر الله لك. ونشكر الدكتور محمد عمارة، مدرس الفقه بجامعة الأزهر. وكذا نشكر الدكتور مجدي عبد الغفار حبيب، الأستاذ بكلية أصول الدين، شكر الله لكم جميعا. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في فقرة أخرى مقبلة، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على المواعيد بقلب سعيد يهل علينا فجر الدين، ونلقى النور علينا معنا صلاة العيد بقلب الحنان.